يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت دائرات على درب الكفاح والجهاد يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت دائرات على درب الكفاح والجهاد
قل للذي يبغي الجنان جنات خلد نعم المراه احمل سلاح الحق في كاح الوغى ثم المعاد قل للذي يبغي الجنان جنات خلد نعم المراه
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ما بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبت نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجار. إذن هنا نستفيد بأن التحريم النهائي في قضية المتعة كان فين؟ كان في حجة الوداع، مش كده؟ يعني اللي هو في اللي هو كان التحريم الذي كان من قبل كان في نوع من الايه من التجاوزات، لكن بالنسبة لتحريم نكاح المتعة كان متى؟ في حجة الوداع. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم ابن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي ابن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجه أو في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها ورداءه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك ومن خلفي مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله أم لأبد نعم فقال يا رسول ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: دخلت عمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. فقال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجه إلى منى فأهل بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل ابن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي. ثم انصرف إلى المنحل فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد حدثني أبي قال قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل، وزاد في الحديث: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله، ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. قال حدثنا عمر بن حتى أتى عرفات فنزل. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال الإمام مسلم رحمه حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرت هاهنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان قريش ومن دنا دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص والحمص قريش الحمص إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا فيعطي الرجال والنساء وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت كان الناس يفيضون من عرفات وكانت الحمص يفيضون من المزدلفة يقولون لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع محمد بن جابر بن قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم ابن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت والله إن هذا لمن الحمص فما شأنه ها هنا. وكانت قريش تعد من الحمص.
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟ فقلت: نعم. فقال: بما أهللت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج. قال: فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال له رجل: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. قال: فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت بإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قومي فمشطتني من قوم نعم ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم، إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثني إلى اليمن، قال: فوافقته في العام الذي حج فيه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا موسى، كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: هل سقت هديا؟ فقلت: لا. قال: فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أحل. ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد. فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. تقطر رؤوسهم. حدثنا محمد بن هنا رؤوس
مش واو مضم وبعدها واو ماشي رؤوسه تكسب نعوز رؤوسهم من غير رؤوسه عندك رؤوسه
اه
ايوه في مد رؤوسه انت بتقول رؤوسهم يعني عاوز تشير يبقى رؤوسهم
يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أجل ولكننا كنا خائفين. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان بعسفان فكان عثمان ينهي عن المتعة أو العمرة ينهى عن المتعة لعند ينهي فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنهى عنه. فقال عثمان دعنا منك. فقال إني لا أستطيع أن أدعك. فلما أن أرى فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج.
بالنسبة اللي هو أنواع النسك في الحج المتعة والقران والإفراد. فطبعا يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك شيء أفضل على الإطلاق أفضل، لكن طبعا يعني ممكن نقول أفضلية مطلقة لا شك التمتع، لأن هذا الذي حث وحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني العلماء يعني فصلوا في هذه المسألة، فلأهل مكة وللفقير الذي ذهب إلى الحج لا يملك نسك، فالأقرب في حق الإيه؟ الإفراد، أن يحج حج مفرد، المكي يكون مفرد، الفقير يكون مفرد. فأنت لما تيجي تكلف الفقير تقول له لابد من هدي على أساس التمتع أفضل، قد تشق عليه وقد تؤثمه. وضح الصورة؟ يبقى في حق الفقير وفي حق المكي نقول الإيه؟ الإفراد. واحد عاوز يحج والحج عام وأفضل من ألف عمرة، فعشان تلزمه بأنه يدفع وده هو قاعد بقاله 50 سنة ولا 40 سنة عمال يحوش، فما يستطيعش أنه هو يؤدي النسك، فبالتالي الإيه؟ الإفراد. إلا إذا مثلا في باب من الأبواب ده وضع آخر. بالنسبة لمن ساق الهدي، خرج من بيته أو من بلده ساق الهدي، والبعض بيرى في هذا عزة. يعني سمعت من فترة حوالي 20 سنة تقريبا ان احد الالمان المسلمين خرج من المانيا بخروف، ووقف في المطار ايه ده خروف ممنوع ركب خلفان الطيار، فقال لهم قيسوا الخروف، وكان خروف صغير مش كبير، على الكلب. الكلب طبعا في المانيا يجوز ان يركب الطائر، ممكن يعملوا له ايه مكان تقريبا يركب مفيش مشكله. فعملوا حوارات ومش عارف مين وكده، وجدوا ان الامر ما فيش فرق، ممكن الكلب زي الايه الخروف. وفعلا ركب واجازوا ركوب الخروف ونزل في جدة وبالخروف ولبى وبتاعه ومشي ايه قارن بين الحج وبين الايه العمرة، رأى في هذا هو عزة ودعوة من هذا القبيل، ومسك في المطار الحبل بالخروف ونزل في جدة بالحبل والخروف ومشي لغاية ما وصل. فهذا اللي هو القران لمن ساق الهدي. يعني لو ساق الهدي ما يجوز له انه ايه يتمتع، يبقى الاثنين ايه مع بعض، يجمع بين الحج وبين العمر. بالنسبة بقى إنسان عادي وظروفه مستريحة وكده وأراد الحج فيقول الأفضل له اللي هو إيه؟ التمتع اللي هو آخر الأشياء.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال: أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام. فقال إبراهيم النخعي: لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك، ليهم لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة: حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة فذكر له ذلك، فقال: إنما كانت لنا خاصة دونكم. وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعا عن الفزاري قال سعيد: حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال: فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وقال في روايته يعني معاوية. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان حا وحدثني محمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما. وفي حديث سفيان المتعة في الحج. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال قال لي عمران بن حسين: إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر، فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتأي. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع قال حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الإسناد، وقال ابن حاتم في روايته: ارتأى رجل برأيه ما شاء، يعني عمر. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال لي عمران بن حسين: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد.
بالنسبة لعمر رضي الله عنه نرى أنه في خلافته أتى بأشياء يعني كان فيها نوع من الغرابة، فيها نوع من الغرابة، يعني مثلا كان ينظر إلى جانب التوحيد، فكان دائما يأخذ بالعزائم وبالشدة. يعني مثلا ابنه عبد الله بن عمر كان يتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يعني يتبرك ببعض مثلا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كمخاطه كريقه إلى آخره، يعني يرى أنه يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأثره، وكان يتشدد في المتابعة. عمر كان على خلاف، يعني الابن كان على خلاف أبيه، كان في تشدد جدا يعني في قضية صيانة أو الخوف على الأمة من جانب التوحيد. ويمكن تذكرون بقى مثلا الشجرة التي هي بويع تحتها بيعة الرضوان، كيف جذها عمر وأزال أثره، كيف لما حفر وقيل قبر نبي من الأنبياء وكيف سوى به وغير معاني إلى آخره، فكان يحافظ على هذا الجانب. أيضا قضية ما يتعلق بالقلوب والبدع وإيش هذه الأشياء، يعني مثلا بالنسبة للشهوات والشبهات أيضا كان يعني يحفظ هذا الباب جدا للأم، حتى إن البعض كان يستنكر عليه هذا. يعني مثلا في قصة بالنسبة للشبهات، صبيغ بن عسل واحد كان يعني كثير الكلام، يقعد يسأل فلان ويسأل علان ومش عارف ايه وبتاع، ايه رأيكم في الصورة الفلانية، ما معنى الآية الفلانية، مش عارف ايه بتاع. فعمر خاف على الناس منه، ففي مجلس دخل صبيغ بن عسل وبيسأل سؤال: ما تقولون في الذاريات ذروة؟ هو انت فلان؟ انزل في ضرب، وضرب مش ضرب، ده ضرب شديد جدا حتى أسال دمه، وراح حبسه وطلعه في اليوم التالي وحبسه ونفاه انه كان بيشوشر ببعض الكلام، يعني الكلام عادي. يعني القصة دي من الطريف انا ذكرتها في كفر الشيخ، كنت في جمعية الشرعية وذكرتها، وواحد قام قال لي: طب وايه اللي فيها؟ دي واحد بيسأل سؤال كيف يجلده عمر. فهو كان طبيب قلوب، كان يعالج ازاي يصون جانب التوحيد عند الأمة، وازاي اي نوع من انواع الشبهات يزيله، كذلك الشبهات. رأى عمر، فكر عمر المتعة، ده امر مشروع. لكن دلوقتي عندك الحجيج من انحاء العالم، كل الارض جايين يحجوا، كل واحد معاه زوجته، ولا يوجد في مكة بيوت ولا خيم يأوي اليها الناس. فبعد ما تقول بقى متعة وكل واحد مع زوجته قاعدين في تحت شجرة وتحت مش عارف مين ومين ومين، هذا ايه رأى ان قد ممكن يفسد عليه ليه الناس، ويفتح باب الشهوات وباب الفتن على الأمة. فكان يشدد ويقول لك وكل واحد يجيب له زوجته والشباب في المكان ما ينفع، فكان يشدد، كان ربما يجلد من فعل رغم انها سنة. فشهد ان عمر كان له يعني كانت له نظرة، لانه امير المؤمنين يستطيع بها او استطاع بها ان هو يسد كل ابواب الفتن على الأمة التي استخلف عليه. قد يكون هذا اجتهاد منه، ولكن يؤجر على هذا الاجتهاد. حتى يمكن تذكرون انه لما فتحت الامصار كثير من البلدان، رفض عمر اي واحد صحابي كبير صغير يخرج من المدينة ابدا، كان يبعت الجند يبدل اربع شهور ثلاث شهور ويرجع تاني. حتى كان بعض الصحابة كان يعرض عليه يقول له: طب يا امير المؤمنين، هذه البلد اللي فتحت تحتاج الى يعني بعض من الصحابة، حتى لو يعني افاضل الصحابة ويتولى أمور وزمام هذه الدولة ويتابعوها كذا. قال له عمر: أخشى أن تبهرهم أو أن تشغلهم خضراؤهم. شوف لك الدنيا فتحت ممكن يفتى إلى آخره، حتى أنه في آخر خلافته وافق، إن طبعا البلاد اتفتحت وخاف أنه ممكن يحصل إيه انقلابات وتغيير وهذه الأشياء كلها. فلذلك دايما حينما ننظر لفقه عمر في هذه المسائل نجد أن في كثير بيخالفه، لكن هو أنه خليفة كان بفطرته وقوة إيمانه كان يرى إيقاظ بعض المسائل التي يعني يحفظ بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ بها المسلمين في عدم الوقوع في الشبهات في الشهوات، حفظ جانب الإيه؟ التوحيد.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال قال لي عمران بن حصين بمثل حديث معاذ. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عني، وإن مت فحدث بها إن شئت، إنه قد سلم علي. واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رجل في قال رجل فيها برأيه ما شاء.
يعني مش مثل معنى كلام عمر أنه كتاب وسن، هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه في سد أبواب الفتن، لأن الأمر في سعة، لأن في خيارات تمتع وممكن مثلا قران وإفراد، فأراد أن يسد هذا الباب لرأي ارتأه عمر رضي الله عنه. فطبعا الصحابة من حقهم أن يعترضوا على هذا، وأيضا من حق عمر لأنه أمير المؤمنين أن يختار الأمة الإيه الأصوب والأرجح والأقوى في عدم وقوع في بعض الإيه الفتن.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيها رجل برأيه ما شاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء. وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنه بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا معه. حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي.
سؤال هنا، هل تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فعلا؟ هل تمتع؟ ها؟ يعني كلمة تمتع انه اجاز، لكن هو سلم كان ايه؟ كان وقت حجه كان قارنا. وذلك نلاقي عندك الخلاف، يعني افضل كتاب او افضل باب تقرأه في الحج اضواء البيان الشنقيطي في الجزء المجلد الخامس، يعني وسع فيه كلام جميل جدا وذكر فيه اقوال تقريبا جميع الاقوال. فتجد مثلا بعض العلماء يقول قول افضل حاجة الافراد، لان يعني هو الايسر والاصل في العبادة الايه؟ التيسير. البعض قال لك افضل انواع النسك اللي هو ايه؟ القران، لانه فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك لا، افضل شيء اللي هو ايه؟ التمتع، لان هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو اخر قول اذن فيه صلى الله عليه وسلم. فاللي عاوز يرجع لهذا اضواء البيان، يعني الشيخ الشنقيطي رحمه الله يعني اطال النفس في الحج وفي انواع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات. قال حتى مات. قال رجل برأيه بعد ما شاء. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين بمثله، غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل وأمرنا بها. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وحدثنيه عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قال لا يضرك ألا تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال إن خلي سبيلي قضيت عمرتي وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه. ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير واقتص الحديث بمثل هذه القصة وقال في آخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء
حتى إذا كان
ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد اشهدوا. قال ابن رمح أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد. ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بهذه القصة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له يصدوك عن البيت قال إذن أفعل كما فعل رسول الله قال إذن قال إذن أفعل عندي أفعل نعم أفعل عندك بالفتح قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكره الليث. حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في رواية يحيى قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج مفردا. وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بالحج مفردا. وحدثنا سريد ابن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبي بالحج فقال لبى بالحج وحده فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وحدثني أمية بن بسطامة العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة. قال فسألت ابن عمر فقال أهللنا بالحج فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر فقال كأنما كنا صبيانا.